درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان كثيرا ما يدعو ربه قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل. فأهلا ومرحبا بكم، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح في هذه السلسلة العقدية. أيها الحبيب، أول مسألة بارك الله فيك نتدارسها بفضل الله عز وجل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح الإمام مسلم، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. حقيقة أخوانا، هذه من المنان عز وجل بها علينا، ألا وهي نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. فأنت تريد أن تطلب من الله عز وجل الهداية والاستقامة على الأوامر والنواهي الربانية والنبوية، وأنت تريد أن يتفضل الله عليك بقيام الليل، وأنت تريد أن تسأل الله ألا يحرمك الورد القرآني، وأنت تريد أن تسأل الله أن ييسر لك حج بيته الحرام، وأنت تريد ألا يحرمك الله جل وعلا العمرة واعتكاف العشر الأواخر من رمضان في الحرم المكي، وهذا يريد أن يطلب من الله أن يجعله من المحافظين على الورد القرآني وأذكار الصباح وأذكار المساء، وهذا يتذلل لله عز وجل أن يرزقه غض البصر وحفظ الفرج، وهذا يطلب من الله تعالى أن تكحل عينيه برؤية أولاده ربانيين عندهم ارتباط قوي وثيق بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، وهذا يطلب من الله عز وجل أن يوفق الحاكمة رئيس الدولة إلى تحكيم شرع الله عز وجل تحكيما تاما كاملا، وأن يجعل مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء، وهذا همه أن يتذلل لله عز وجل ألا يحرمه الله تبارك وتعالى إدراك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، وهذا يريد أن يسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم ذلك، وهذا يريد أن يطلب المغفرة لوالديه، وهذا يريد أن يطلب هدايته وهداية زوجاته أو زوجته أو كذا، نعم بارك الله فيك، وهذا يريد ولدا لأنه عقيمة ذكرا كان أو أنثى، وهذا يريد بيتا وهذا يريد شقة وهذا يريد سيارة وهذا يريد بيتا إلى غير ذلك من هذه المطالب الدنيوية، من مطعم من مشرب من ملبس من مركب من مسكن من صحة من عافية من شفاء من مرض قلبي أو بدني، وما أكثر الأمراض القلبية من الحقد من الغل من الحسد من النفاق من الرياء من حب السمعة من حب الشورى من حب الظهور من المباهاة من المفاخرة من استكثار النعم على خلق الله وعلى عبيد الله، من مرض النميمة يمشي بين الناس يعني ينقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة يجتهد في التفريق بين الزوجين، هناك من يتخصص في التفريق بين الزوجين إما بسحر والعياذ بالله فيذهب إلى الصحراء الأشرار الذين يكفرون بالله عز وجل ويذبحون للجن وينذرون للجن ويستغيثون بالجن ويقدمون للجن والشياطين والعفاريت القرابين حتى يفرقوا بين الزوج وزوجته بتلك الأعمال السحرية الشيطانية الكفرية والعياذ بالله، وهناك من يوقع بين الزوج وزوجته فيوصل الكلام للزوجة ويوصل الكلام من الزوجة للزوج ويجتهد في إيصال الكلام الذي يجعل في القلب نفور ويجعل في القلب كراهية ومقت وبغضاء وما كان على شاكلة، هؤلاء أما سألوا أنفسهم هل سيموتون هل سيخبرون هل سيسألون عن الصغيرة والكبيرة، أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أما قرأوا أما سمعوا قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما سمعوا قول الله تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أما قرأوا قول ربهم وكل شيء أحصيناه كتابا، يا عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وتنادي الأعضاء كلها للسان، أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فيا من ابتليت بالغيبة يا من ابتليت بالنميمة يا من ابتليت بالكذب يا من ابتليت بشهادة الزور يا من ابتليت بعدم إخراج زكاة القمح أو الأرز أو الذرة أو الفول أو الحمص أو العدس، يا من ابتليت بعدم إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم، يا من ابتليت بعدم إخراج زكاة المال، يا من ابتليت بعدم زكاة الركاز وفي كل عام تصدع رؤوسنا على زكاة الفطر، هل هي قيمة نقدية أم من غالب قوت البلد؟ وتحدث الخلافات، أما علمت أن هناك زكاة زروع وثمار، أن هناك زكاة إبل وبقر وغنم، أن هناك زكاة مال، أن هناك زكاة ركاز، أن هناك زكاة تجارة وعروض، أما علمت أن هناك زكاة حلي؟ أما علمت أن هناك زكوات قصر أثرياء المسلمين فيها إلا من رحم ربي وعصم؟ يا من تقدر على الحج قدرة بدنية واقتصادية وما زلت إلى الآن لم تحج حجة الإسلام، أما آن لك أن تقوم بين يدي الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله فتقول يا رب من علي بالحج إليك، يا رب ردني إليك ردا جميلا، يا رب أوشك عمري أن ينتهي، فيا رب ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، يا رب ردني إليك ردا جميلا، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب إني تجردت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فخذ بيدي إليك قبل مماتي أخذا يحملني حملا كليا وجزئيا على الاستقامة التامة على ما أمرت به وأن أنتهي عما نهيتني عنه. نعم، الله جل جلاله يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، والله وبالله وتالله أنا وأنتم في أمس الحاجة أن نقوم في هذا الوقت لنسأل الله عز وجل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلحنا، أصلح زوجاتنا، أصلح أولادنا، أصلح أسرنا، أصلح مجتمعاتنا، ردنا وإياهم إلى الله عز وجل، أنا وأنتم في أمس الحاجة إلى أن نقوم بين يدي ربنا تبارك وتعالى لنسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه، فإن أجل نعمة والله يتفضل الله جل وعلا بها علينا هي نعمة الاستقامة، نعمة العبودية الخالصة الصادقة لله تبارك وتعالى. نعم، هذا ما نتوجه إلى الله عز وجل أن يتفضل به علينا إحسانا منه على عباده المذنبين، على عباده المقصرين فيما أوجبه تعالى عليهم وفيما هم وقعوا فيه من الذنوب، فيردهم إليه ردا جميلا. يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله، فوالله نحن أهل الذنب والتقصير والمعصية، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهله، فأنت يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. إخوة الإيمان، الله عز وجل، الله جل جلاله الذي على العرش استوى استواء معلومة وكيفا مجهولة، والإيمان بهذا الاستواء وغيره من الصفات واجب، والسؤال عن كيفية أي صفة بدعة. أي نعم، فيا عبد الله قف عند الذي وقف عنده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والزم غرزهم، فإن صلاح هذه الأمة وفلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة في أن يتمسكوا بطريق صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبا الحسنين، ومن كان على طريقهم كطلحة والزبير وسعد وسعيد وابن عوف وبعبيدة بن الجراح وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار، العدول الثقات الذين ترضوا عنهم الذي في السماء جل جلاله. أيها الأحبة، أيها الأحبة، لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فالواجب على أسيادنا من أهل العلم المتخصصين من الربانيين وطلاب العلم الشرعي المتان والدعاة الربانيين أن يجتهدوا في تجوالهم في النجوع والكفور والقرى والمدن والأحياء وهم يحملون بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون من جراء ذلك إلا أن يصلحوا الناس على رب الناس وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا فتسعد البشرية بعبوديتها لله جل وعلا في الدنيا وتسعد في الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيها الشاب، أتريد شبكة؟ أطلب من الله. أتريد مهرا؟ أطلب من الله. أتريد شقة؟ أطلب من الله. أتريد زوجة؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن أقسمت عليها برتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك، وكانت طائعة مطواعة لك في طاعة الله عز وجل غير منكدة ولا منغصة عليك حياتك، بل هي خوافة من الله تلتمس رضاك لأنها تعلم أن رضاك في رضا الله تبارك وتعالى. أين هذه المعاني؟ أين هذه المعاني من الموحدات المصليات الصائمات المزكيات المعتمرات الحاجات المنتقبات التاليات للقرآن الكريم الذاكرات لله تبارك وتعالى؟ هل حصر الدين في الخمار والنقاب؟ أين أخلاقنا؟ أين أخلاقنا مع الأزواج؟ أين أخلاقنا مع الأولاد؟ أين أخلاقنا مع الجيران؟ أين أخلاقنا مع الأرحام؟ أين حسن تعاملنا مع الآخرين؟ نحن في حاجة أن نقف عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته، فنصحح العقيدة ونصحح العبادة ونصحح المعاملة ونرقى بالأخلاق والسلوك. فإن الله عز وجل زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وحبيب قلوبنا وخليل ربنا إمام النبيين خاتم المرسلين قائد الغر المحجلين أول من يقرع باب الجنة أعلم الخلق بشرع الله أنصح الخلق للخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كاد أن يختزل، كاد أن يختزل مقصد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه في كلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والله أنا وأنت وأنت في أمس الحاجة أن نصلح من أخلاقنا. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ظن بعض الطيبين من المسلمين أن المرأة رجلا كان أو امرأة إذا نظر إلى المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهذا خطأ. والصواب أن الحديث وارد بإسناد حسن، بإسناد حسن حسنه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، ولكن ليس موطن ذكره كما يظن البعض أنه عند النظر في المرآة، وإنما لا يرتبط بذلك. فأنت كما تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما تقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، تقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. دعاء عام تدعو به أيها الحبيب. فنحن يا إخواني، فنحن يا أخواتي، فنحن يا أبنائي يا بناتي في أمس الحاجة أن نقوم جميعا في الثلث الأخير من الليل حتى نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا أن نقوم على مقصد خلقنا، حيث قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، أي إلا ليوحدون، يوحدون الله جل وعلا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، يوالون الله ورسوله والمؤمنين، يبرؤون من اليهود والنصارى والشيعة الرافضة، ويبرؤون من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين والديكتاتوريين والقديانيين والبهائيين وما كان على شاكلة ذلك من القدرية والخوارج والمعتزلة والجبرية والنصيرية وكل من خالف الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا كان أو قولا أو عملا أو منهجا أو سلوكا أو أدبا، أدبا في القول، أدبا في التعامل، أيا كان هذا. فإن الله جل وعلا قال على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنعم، نحن في حاجة أن نقوم في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا لنطلب من الله عز وجل أن يزيد إيماننا وأن يوفقنا لنتعلم سويا ما هي الأمور التي تزيد الإيمان، فنتلبس بها ونقبل عليها ونعمل بها وندعو الآخرين إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والأدب والرحمة والشفقة، لنأخذ بأيدي أنفسنا وغيرنا من المسلمين إلى زيادة الإيمان، لأن الإيمان كما هو معلوم لديكم جميعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا كما يقول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب فأين أنت أيها الحبيب المحب من قول ربنا الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمع القرآن، إذا سمع صفات أهل الإيمان، كيف يكون منهم؟ إذا سمع صفات أهل الكفر كيف يتجنب هذه الصفات وينفر الآخرين منهم؟ كيف إذا سمع الجنة وما أعد الله جل وعلا ما فيها من نعيم دائم كيف يسعى للحصول عليها؟ ها؟ إذا سمع النار وأوصافها كيف يفر من ذلك وينفر الآخرين من ذلك؟ إذا سمع أخبار الأمم الماضية كيف يعتبر؟ كيف يتعظ؟ كيف يعتبر وكيف يتعظ؟ لأن كلام الله عز وجل صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعتقد أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. وأن كلام الله جل وعلا صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نحن في حاجة أن نقوم في الثلث الأخير من الليل لنطلب من الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، ليمن المنان علينا بالعبودية الحقيقية، بالعبودية الصادقة الخالصة لله تبارك وتعالى. فكل إنسان فينا، رجلا كان أو امرأة، من المسلمين والمسلمات، من العرب أو العجم، يريد شيئا يقوم لله عز وجل. فأنا أنشدك الله، لو أن ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء أو رئيسا من الرؤساء برز أي قال أنه سيكون في ديوان قصره، ها، وسيفتح الباب لاستقبال الجماهير، ها، وسيلبي طلبات كل من دخل عليه، الكل يريد أن يدخل عليه، هذا يريد شقة، هذا يريد بيتا، هذا يريد سيارة، هذا يريد وظيفة، هذا يريد عملية جراحية، هذا يريد رفع بعض الضرائب، هذا يريد رفع بعض الجمارك، هذا يريد نزول بعض السلع في أثمانها، إلى غير ذلك من متطلبات الحياة. ها؟ وارتباط الناس بأمور الدنيا، ارتباطنا بأمور الدنيا. ولله المثل الأعلى الذي قال عن نفسه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا جل وعلا، رسوله الذي قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى، أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أن الله تعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله في إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فهل أنا وأنت وأنت قمنا نسأل الله ما نريده؟ إن الله تعالى بيده كل شيء، والله عز وجل هو الذي قال في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو الذي قال سبحانه وبحمده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل إن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه يتنزل ثلث الأخير من الليل هو الذي قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهو القائل بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، الدعاء هو العبادة، هو الذي قال فيا عبد الله إذا من المنان عليك وقمت في الثلث الأخير من الليل في الوقت الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى وسألت الله، فاعلم أن الله عز وجل إما أن يعطيك فورا ما تريده بفضله وإحسانه وحوله وطوله، وإما أنه كان هناك مصيبة كانت ستنزل عليك فدفعها الله عنك بفضله أولا وآخرا ثم ببركة دعائك في الثلث الأخير من الليل، أو يدخر لك هذا الدعاء ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاصل ونواصل إن شاء الله، فكونوا معنا.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السفق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكلف.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156، 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 42 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا
قل لي لماذا
قل لي لماذا لا تصلي
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل
فتعيش في وهم وغم
تشكو من العمر الممل
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 0935165 وحمل برنامج الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحول الله تعالى وطوله وفضله. أيها الأحبة، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث يا إخوان حديث عظيم، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه حديث مستفيض ومشهور، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل، نظرا لما فيه من فوائد جمة، ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: يتنزل ربنا، والنزول من صفات الله الفعلية لأنه فعل، وهذا النزول نزول الله نفسه حقيقة، نزول الله تعالى نفسه حقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، ونعلم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، ونعلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. إذن من أعلم الخلق بشرع الله؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفصح الخلق؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنصح الخلق للخلق؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في كلامه شيء من الكذب، ولا يمكن أن يتقول على الله تعالى شيئا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه، لا يمكن أن يتقول على الله شيئا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يساويه أحد من الخلق في النصيحة للخلق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. نعم، وهو القائل: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، صلوات ربي وسلامه عليه. ونعلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد من العباد إلا أن يهتدوا، لا يريد من العباد إلا أن يهتدوا، وهذا من تمام نصحه أنه لا يريد منهم أن يضلوا. فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق لله، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لا يريد إلا الهداية للخلق. فإذا قال ينزل ربنا، فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأنه غير عالم، فمثلا إذا قال المراد أن الله ينزل، قال ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من الملائكة. الله، أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول هذا؟ بلى، يستطيع أن يقول هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا، ولم يقل ينزل أمره، ولم يقل تنزل رحمته، ولم يقل ينزل ملك من الملائكة، فكيف يكون أعلم الخلق؟ وأفصح الخلق وأنصح الخلق، ثم أنت تقول إنه كان يريد كذا وأن المراد من كلامه كذا، إنه أعلم الخلق بشرع الله، وإنه أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وإنه أنصح الخلق للخلق. فلا ينبغي أن يتطاول أحد فيقول هذا، لأنه بهذا يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عيي غير قادر أن يعبر عما يقول، أو يرمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل حاشا وكلا، أو غير ذلك من هذه الأشياء. فاتق الله يا عبد الله، وتأدب مع كلام الله عز وجل، وتأدب مع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أقول لمن يقول في معنى يتنزل ربنا سبحانه وتعالى، فيقول يتنزل أمره، تتنزل رحمته، يتنزل ملك، أنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ الرسول قال يتنزل ربنا، ولم يقل ينزل أمره، ولم يقل ينزل أمره أو رحمته أو ينزل ملك من الملائكة، فالرسول أعلم عليه الصلاة والسلام بما يقول، فليس هناك داعي لهذا التحريف، فليس هناك داعي لهذا التحريف. فنقول الرسول عليه السلام قال أن الله يتنزل. طيب، ولا ينبغي أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد النصح للخلق الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه. فإذا أنت قلت أن الرحمة تنزل أو الأمر أمر الله ينزل أو الملائكة تنزل، كأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينصح الخلق النصيحة المنضبطة، أو لم يصدق في نصحه، وهذا والعياذ بالله كفر، أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصدق في نصحه. أي نعم، ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه غير ناصح لهم. أو تقول أنت الآن اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير فصيح، بل هو عيي يريد شيئا ولكن لا ينطق به، يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول ينزل ربنا، لأنه لا يفرق بين هذا وهذا، فكلامك هذا لا يخلو من وصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتقي الله وأن تؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى نفسه ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وبحمده، الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم. طيب، يبقى المسألة الأولى الوقت التي دندنا فيها من أول اللقاء إلى الآن، ربنا جل وعلا يتنزل تنزلا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أين علاقة الاتصال؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وهدانا إلى الطيب من القول ورزقنا صحبة شفاعة وصحبة مصطفى برحمن.
آمين.
عندي سؤالين يا شيخ أبو بكر.
تفضلي.
السؤال الأول، هل الصبر على الطاعات قبل الابتلاءات والامتثال بمنهج خير البريات والإخلاص والمراقبة من الأسباب المعينة على صلاة الفجر وبقية الصلوات في عين الأوقات؟ وهل التوفيق والهدى والأنس بالله وحلاوة المناجاة تولد قوة داخلية تؤدي إلى قوة بدنية تدفع لعمل الخيرات والصبر والرضا والشكر على الابتلاءات والسعادة بالبشريات في الأرض والسماوات ومزيد من اليقين أنه لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات وأن محمدا رسول الله أشرف المخلوقات؟ السؤال الثاني، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الاستغفار لغير المسلمين لا يصح، هل الرحمة تصح سواء أحياء أو أموات، وما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا.
أيها الأحبة، الصبر حبس النفس على الطاعة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور وهو ما أمر الله به، وصبر على المحظور وهو ما نهى الله عز وجل عنه، وصبر على المقدور أي المقدر من المصائب والآلام. ولا شك أن أنواع الصبر الثلاثة ترقي الإنسان وتزيد إيمانه. وأما طلب الرحمة لنفسك وللمسلمين والمسلمات فهذا شيء حسن طيب، أما للمشركين والكفرة فإن ذلك لا يجوز. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. نعم، تفضل تفضل أخي إبراهيم، تفضل تفضل يا أخي، أخي إبراهيم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذه المسألة الثانية. إيه المسألة الثانية؟ المسألة قبل أن أقول المسألة الثانية، بارك الله فيك، تفضل يا أبا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرت
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة هسألهم وبعد كده تجاوب بعد ما أكفل.
ماشي.
أول سؤال، ما رأي الدين في المواسم وشم النسيم؟
رأي الدين في
إيه؟ أن أختي زوجي محتاجة لكده.
رأي الدين في أختي؟
نعم، ما رأي الدين في المواسم وشم النسيم الأيام دي
طيب.
وأعياد والحاجات دي؟
طيب.
طيب، تاني سؤال، لو المواسم دي مفروضة علينا، أنا أخو زوجي قاعد مع حماية وحماتي وعايشين معاي يعني، ولنا أرض كلنا، بيتنا كلنا ولها إيجار، طب مفروض مين اللي ولها إيجار وحماية بيشتغل وبرضه بدي أخ زوجي فلوس، مين بقى اللي مفروض عليه يودي المواسم؟ احنا كلنا المفروض نودي المواسم لأخت زوجي ولا هو بس؟
طيب، عندك سؤال آخر؟ طيب، بارك الله فيك. بالنسبة أولا لشم النسيم، هو عيد من أعياد النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يهنئ النصراني بشم النسيم أو بالكريسمس أو ما يسمى بعيد الغطاس أو المجيد، فهذا لا يجوز قطعا. أي نعم، وإن هنأك النصراني بعيد الفطر وعيد الأضحى فلا يجوز لك شرعا أن تهنئه بشم النسيم، هذا أولا. وأنت تعلم بارك الله فيك، هتهنئ بإيه؟ تهنئ بالسجود للصليب؟ تهنئ بإيه؟ باعتقاده أنه يعتقد أن عيسى ابن الله؟ هذا شرك أكبر. تهنئه أنه يعتقد أن عيسى هو الله؟ هذا شرك أكبر. تهنئه بقوله باسم الأب والابن وروح القدس؟ الله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم إن الله عز وجل قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ومعلوم لديكم أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ومعلوم لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لديك أن البراء أصل من أصول ديننا، فإن الله تعالى قال إخبارا عن الخليل إبراهيم وهو يكلم أباه وأهله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لإمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فيا أيها الحبيب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إينا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، فالولاء لا يكون أبدا إلا لله ولرسوله وللمؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر حلوه ومره. نعم، والبراء من أعداء ربنا أعداء الدين. أين هذا؟ تفضل يا بحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز إزالة الشعر من الوجه ومن الأذنين بالنسبة للرجل؟ يعني في الشعر بيطلع شعر أصفر كده من في الوجه وفي الكورة وفي الأذنين، هل يجوز إزالته؟ وهل يجوز إذا كانت الحواجب تطول أن نقص بها من المقص يعني جزء بسيط إذا كانت الحواجب تطول جزء ما؟ فجزاكم الله خير.
جزاكم الله. الجواب بحول الملك الوهاب. أولا، إعفاء اللحية فريضة. ثانيا، حالقها آثم. ثالثا، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله تعالى إخبارا عن إبليس ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. ثم أعلم أن حلق الشارب لا يجوز، وقصه أو جزه أو حفه هو من السنة. ثم لا يجوز نتف الحاجبين، ولكن إذا كان هناك شعر من الحاجبين ينزل على العين ويعني يؤثر على الرؤية فلا بأس من قص الشعراية أو الشعريتين أو الأكثر التي تجعل على العين غشاوة، ولا حرج في ذلك. أي نعم، والله أعلم في هذا. نعم، إذن إعفاء اللحية فريضة، وقص الشارب هو السنة، ولا يجوز الأخذ من الحاجبين بالفتلة، وإنما إذا كان هناك شعر من الحاجبين يجعل على العينين غشاوة فلا بأس من إزالة ما يتسبب في الغشاوة، والعلم عند الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
أم محمد عليكم السلام وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، عايز أستفسر على العقيقة.
عن إيه؟
العقيقة.
العقيقة
هو أنا عايز أشرح لحضرتك، أنا معايا بفضل الله ثلاث أطفال، بس يعني في أول ما مع أول طفل ما كانش في يعني ظروف متوفرة يعني إن أعمل عقيقة وكده، زوجي معهوش فلوس متوفرة أعمل العقيقة يعني. فدلوقتي بفضل الله انا يعني معايا جزء من المال خاص بي انا، يعني مال محدود يعني، فممكن من الجائز ان انا يعني اعمل عقيقه من المال ده الخاص بي بعيد عن زوجي، يعني بعيد عن مال زوجي، ان زوجي معهوش فلوس متوفره يعني. ويعني عايزه اعرف بالنسبه للثلاث اطفال ولدين وبنت اذبح ايه ليهم مع بعض يعني مره واحده؟
الجواب، اولا اشكرك على حسن اهتمامك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أذكر بقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثالثا، إذا تفضلت مأجورة مشكورة بأن تعقي عن أولادك فقد تم الأمر وأجزئ والحمد لله. ورابعا، للذكر شاتان وللأنثى شاة. وخامسا، الذبح يكون في اليوم السابع من الولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. أي نعم. واشترط السادة الحنابلة في العقيقة شروط الأضحية، أي إن كانت من الضأن تكون قد بلغت ستة أشهر ودخلت في السابع، وإن كانت من الماعز أتمت عاما دخلت في الثاني، أي نعم، وإن كانت من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالث، ومن الإبل أتمت خمسة ودخلت في السادس، والراجح أنه لا يشترط ذلك، فمن الممكن أن يكون دون هذا العمر. المهم أن يكون العق بشياه أو بماعز أو بقر أو بإبل، والأفضل أن يكون بشياه أو بماعز. تقبل الله منكم ووفقكم الله إلى الخير. وهذا اتصال من تونس، فليتفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك شيخ أبو بكر؟
حياك الله وبياك.
سؤال لو سمحت.
أيوة ارفع صوتك سلمك الله.
المطلقة.
إيه؟
المطلقة تلقى رجعية.
إيه؟
المطلقة تلقى رجعية.
إيه نعم.
عددها 13 أشهر.
إيه؟
فإن لم يراجعها زوجها في 3 أشهر.
إيه؟
هل دارت منه بينة كبرى أم لا؟
الجواب المطلقة طلقة رجعية لا نقول عدتها 3 أشهر، لأن هذا خطأ. طب إيش الصواب؟ الصواب عدتها 3 قروء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه أنه الحيض، فنقول عدتها إن كانت من ذوات الحيض 3 حيض، والمرأة الطبيعية تحيض في كل يعني 23 يوم مرة، أي نعم، يعني كل شهر مرة، مثلا 23 يوم طهر وسبعة أيام حيض، أو 20 يوم طهر وعشرة أيام حيض، هذا وضع غالب النساء في العالم، أي نعم، لكن هناك امرأة لا تحيض إلا كل 4 أشهر مرة، وهناك امرأة لا تحيض إلا كل 6 شهور مرة، وهناك امرأة لا تحيض إلا في السنة مرة، فهذه المرأة إذا طلقت عدتها 3 حيضات، 3 حيضات تأخذ 3 سنين، تأخذ 2 سنين، تأخذ 1 سنة، تأخذ أكثر، تأخذ أقل، يبقى الكلام ده كله اللي أنا حكيته يعني أذكر نفسي والأخ الحبيب أنه قال 3 أشهر، أقول لا يا أيها الحبيب، وإنما الصواب سلمني الله وإياك والسامعين من كل سوء أن نقول 3 حيض، نقول 3 حيض. وهذه فائدة عزيزة أرجو أن تنتبه إليها أيها المشاهد الكريم وأنت أيها الداعية، حتى لا تتسرع في الكلمة. طيب دي واحدة، بارك الله فيك. أيوة، فإذا طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية من الممكن أن يردها أثناء العدة بشاهدي عدل، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أي نعم. وبارك الله فيك، إن انتهت العدة ولم يردها فإن كان يريدها يتقدم إليها، فإن وافقت حدث عقد جديد، بمعنى إيجاب وقبول وولي شهدين ومهر وإعلان، والله أعلم. أخونا من البحيرة،
تفضل.
تفضل يا أخي.
إزيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك في عمرك.
الله أكرمك، الله يزيدك من نعيم الله.
وأنت كذلك يا الحبيب.
والله يكرمك. والله أنا بس عندي استفسار من سيادتك.
تفضل.
عن الفلوس بتاعت البريد دي، هل هي حرام أم حلال؟
إيش هذا؟
فلوس البريد.
وضع المال في البريد.
أيوة.
عليه ربا. وضع ربا. المال في البريد.
أيوة.
يأخذون عليه ربا. الذين الذي يسموه فوائد. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله جل وعلا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذروا الربا يا عباد الله وتجنبوه وحذروا منه. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. وبالنسبة للمواسم يا اخوانا، المواسم اللي بتروح، حتى يعني من قدر على ان يودي موسم اللي بنته في عيد الفطر عيد الاضحى في رمضان خير، هذا عرف تعرف الناس عليه في مصر، خاصة اهل الارياف وبعض اهل المدن، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهذا ليس بواجب، وانما الواجب صلة الرحم كل على قدر استطاعته، من باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جعل الله مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. ونصر الله إخواننا في غزة وفلسطين وفي سوريا، ونسأل الله أن يهلك الطاغية النصيري طاغية الشاب، وأن يعجل بهلاكه وبنصرة إخواننا المسلمين في سوريا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.